وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا.
حياكم الله من جديد. أنا والله ما قدرت يعني أوصف فرحتي من فرحتي الكبيرة شوفت حبيبنا دكتور صالح الدقلة. أنس شرفت يا مرحبا. مرحبا
حياك الله دكتور صالح. أول اختبار لك جملة مفيدة من المقدم اللي ذكرها أبو حسن.
فرحتي من فرحتي.
حياكم الله خير. أنا أيضا سعيد بزيارتي للقناة كبير.
نحن السعداء والله دكتور.
وسعيد أيضا بلقائكم وبتواصلنا مع المشاهدين والمتابعين جميعا.
عسى ما تعبت في السفر.
لا لن يكون لك تعب بإذن الله تعالى. تعب يروح.
الأجواء كيف اللي المكان اللي جيت منه كيف أجواءه؟
لا فرق بس هنا زيادة رطوبة.
الله يحييك. سعدتنا ونورتنا أبو زياد دكتور صالح الدقلة. إحنا تعودنا يا شيخ صالح برنامجنا فيه عفوية, يعني مرة ناديك دكتور صالح وأنت لك الفضل يعني التقدير والاحترام, مرة ناديك أبو زياد فلا تؤاخذنا.
خذ راحتك.
الله يسعد. حديثنا دكتور صالح والمشاهدين الكرام يعني كانوا حريصين جدا على متابعة الحلقة يوم شافوا الإعلان, قالوا جبتوا صالح الدقلة بذاته, قلنا جبنا الدكتور صالح بذاته.
جنبك هذه خذها.
أنا بغيت أحطها في الأرض ما انتبه.
لا أسحبها.
متعود على البرطة لعمرك. فحديثنا حيكون إن شاء الله عن الاتزان زلا يا شيخ
وإدارة الرغبات.
عفوا إدارة الرغبات. والله أنا مضيع.
غيبت إدارة الرغبات.
أنا مضيع شيخ ترى ما تغديت.
سامح الله أوجد لك مخرج إنه إدارة الرغبات تحتاج إلى اتزان. الله يعطيك
العافية. ما شاء الله عليه حل المشاكل. حل المشاكل الله يسعده.
دكتور صالح نحن اليوم نتكلم عن إدارة الرغبات. ممكن ناس سمعت إدارة الأزمات, إدارة الأهداف, سمعت أنواع متعددة من الإدارات, لكن إدارة الرغبات هل هذا المصطلح هو مصطلح جديد فريد من نوعه أم له تطبيقات واقعية وعملية؟ الفكرة من إدارة الرغبات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, نحمد الله عز وجل الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين. من لا يتذكر نعمة الله عز وجل لنسعد بالحياة. وأنا أقدم بهذه المقدمة لكل من حولي الآن, وقبل شوي الأخ آخر ما أعرف منكني أبو حنين.
أبو حنين
الله يحفظها لك.
أبو حنين ما زلت أبو حنين.
يتكلم عن الأجواء والحر وكذا. هو لا شك أنها أصبحت مسار ندرة ولطافة جيد, لكن على الإنسان أن يتلمس الجوانب الجميلة حوله ولا لن يسعد بالحياة.
الله.
الإنسان إذا تلمس الجوانب الجميلة حوله نشط لأن يعمل ما هو عليه واجب, لكن إذا انشغل بالهموم فإنه داخل نفسه يأتي من داخل نفسه شيء اسمه العذر, فيعطي نفسه عذر على الواجب. المدخن إذا ركز على الهموم قال الدخان حل, يأخذ نفسه عذر. والمقصر والمدخن مثل غيره, أخطأ مثل ما أخطأ غيره في أشياء أخرى يعني. لكن المهم أنه كمثال نعود إلى إدارة الرغبات. إدارة يعني قدرة على تنظيم وترتيب وتحريك. ما نقول إدارة شيء يعني تشغيله, ولما نقول إدارة شيء يعني القدرة على تدويره وجعله يعمل. هذه كلمة إدارة يعني. تنظيمه ترتيبه. لما نقول رغبات في رغباتك, ليش نقول إدارة الرغبات؟ لأن هذه الرغبات مثلها مثل الموظف الموجود في أي دائرة. أنت في داخل جسمك موظفين, من ضمن هذه الموظفين رغباتك. إذا ما قدرت تدير الموظفين ذولي بيسحبونك إلى اتجاه معي قد ما يناسبك. مؤسسة تريد أن تحقق أهداف وفي ثلة من الموظفين ساحبين يمين, فالمفترض أن يكون في قائد يستطيع إدارتهم بشكل جيد حتى يحقق أهداف هذه المنظمة والمؤسسة. أنا كمؤسسة بشرية أعتبر نفسي كيان كامل بموظفيني. جميل. في الداخل عندي رغبات. أنا أحب الأمثلة البسيطة بساطة ما عندي. أعطيك المثال, لما تروح للطبيب وتجري فحص ويعمل لك تحليل وعندك مشكلة صحية وعرض تذكرها الأعراض, أنت ما أنت خبير في التشخيص. صحيح. لكن أنت خبير في نفسك, تعرف الأعراض اللي تحصل لك.
تشكيله وش اللي فيك على قولهم.
أي بالضبط. هو يقرأ هذه الأعراض ويضيف عليها تحليل عشان يتأكد, لأن الأعراض مشتركة في عدة أمراض
متوافقة.
بعد كده طلع أن عندك نقص في الكالسيوم ونقص في فيتامين دال ونقص في اليود مثلا, أنت لا تدرك ولا تدري عنه ولكن التحليل أظهره. إذا أنت بحاجة إلى اليود والكالسيوم وش يقول لك الثالث؟
فيتامين دال
والحديد مثلا. أنت بحاجة إليه, لكن هل شعرت يوم من الأيام أنك جيعان فيتامين دال؟
لا.
كذا حسيت نفسك يا أخي أنا جيعان فيتامين دال
وبغى وجبة فيتامين دال.
كذا فيتامين ده يطلع لحاله كذا جوع الحديد
مستحيل.
هل حسيت أولى منك جيعان إلى وجبة صواميل ومسامير؟ مستحيل، مع أنك بحاجة الحديد ماسة
صحيح،
لكنك تجوع إلى أطعمة أخرى، هذا الأطعمة التي تشعر بالجوع إليها أنت ترغب فيها، الحديد والكالسيوم واليود أنت تحتاجها ولا ترغب فيها. طيب عشانك ما راح تبحث عن الحديد وما راح تبحث عن اليود، فيش يقول لك الطبيب؟ اذهب كل ورق عنب مثلا أكثر من الخيار، أكثر من الخضروات، هذه ترغبها، تميل لها وتحبها. ليش ترغبها؟ لأن فيها لذائذ تتناسب مع رغباتك. طيب وانت ليش ترغب فيها؟ عشان فيها لذة. لكن الطبيب ليش ينصحك فيها؟ مو عشان اللذة، اللذة وسيلة،
عشان
هو يريدك أن تحصل على ما في داخلها اللي أصلا لن تفكر فيه ولا تبحث عنه. بس عندنا مصطلحين، حاجات
ورغبات.
ورغبات لو بغينا نفرق نقول حاجات ضرورية، بس الرغبات قد تكون
ضرورية
وقد لا تكون. مضبوط. نجي مرة ثانية، الرغبات لذيذة دائما، بس الحاجات قد تكون لذيذة
قد
لا تكون لذيذة،
قد تكون محببة
وقد لا تكون محببة. فالحل حاول أدمج حاجاتي ضمن رغباتي. أنا أرغب في الراحة، أبغى أرتاح وأحقق حاجاتي. أنا أرغب في الطعام، أبغى أكل وأحقق حاجاتي. أنا أرغب في المشاركة مع الناس، ما بقعد لوحدي، أبغى أشارك الناس في أشياء أرغب فيها، أنا أنبسط من هذا الشيء، لكن أبغى المشاركة دي تحقق شوية من احتياجاتي. أنا أرغب في التميز والناس تعرفني بالتميز والنجاح، رغب. لكن هل ممكن عندي عدة صفات تعطيني تميز؟ ممكن أتميز بالسذاجة والبلاهة والمدري إيش، يصير متابعينك بالملايين
صحيح،
لكن لم تحقق من حاجاتك شيء.
ولجل ذلك
فقط رغباتك.
المشكلة في الرغبات إن مساحات متعددة، وقد يكون ما هو محبب لا يلبي احتياجاتك
صحيح،
ولا يلبي اهتماماتك وتطوراتك. المشكلة الآن في إدارة هذه الرغبات، أنا كيف أستطيع أن أدير مثل هذه الرغبات حتى أصل إلى ما يلبي حاجاتي؟ واحد، وقد لا تكون حاجات لكن قد تكون نجاحات مهمة جدا في هذه الرغبات، بحيث أن أكون رقم صعب، بحيث أن أكون متميز وغير ذلك من
ماشي. المعلم في الفصل، معلم في الفصل يكون في مجموعة من الطلاب مسوين جروب مخربين عليه جو الحصة، يعني كل ما يبغى يمشي الفصل باتجاه معين الجروب ذول يعملون له مشكلة. توارث المعلمون قاعدة، ابحث عن الأونر اللي قاعد يديرهم كله،
الراس الكبير
الراس،
وحاول تتعامل معه بأي طريقة، عد طرق مختلفة. طب إذا قدرت تهجد هذا هجدت المجموعة كله. الرغبات عبارة عن جروب داخل جسمك، داخل كيانك، داخل حياتك، في واحد قاعد يلعب فيهم كله. إذا قدرت تتحكم فيه رغباتك تسرق معك وتمطي، هو الهواء، هواء النفس. إذا قدرت تتحكم في الهواء، كيف تتحكم في الهواء؟ هذا ما سنشرحه الآن إجابة على سؤالك. الهواء معليش يا قتات، الهواء يا أخوان عبارة عن مثل كرة الثلج. كرة الثلج إذا دحرجت من فوق دحرج بصغيرة، بس لما توصل تحت
كبيرة،
تكون كبيرة.
الله يعينك عليها.
كل ما تحرك كبر، كل ما اشتغل معك كل ما تضخم،
وكل ما شبعته كل ما كبر،
كل ما شبعته هو كل ما أيوة. شبعته كل ما
في داخلك في برلمان. البرلمان عبارة عدة مقاعد، عندما تتخذ قرار أي شيء، تبغى تترك الشيء هذا، تبغى تترك تنقطع عنه، أو تبغى تفعل، البرلمان يصوت. الهواء إذا قدر يأخذ مقاعد كبيرة معناته حيكون له الأغلبية وحيفرض عليك شيء غصب عنك. طبعا حاول أقلل من مقاعد الهواء في الداخل، خلي ماله أغلبية. من فين هو يحصل على المقاعد؟ صفقة يعقدها الهواء بين، يعني بالانجليزي يحوسك في المواقف، ما ادري انجليزي ولا عربي دي، لكن يجي في المواقف يحوسك.
خبير الانجليزي
نفترض القهوه هذه امان، رغباتي مع رائحه القهوه، ترى قهوتكم زينه والله،
شوف قصدك فنجان قهوه شيخ،
عطني فنجانك
مخرب قاعد يقول، بس انا ما عندي مشكله في القهوه صدق، يعني ما عندي مشكله. الان انا رائحه القهوه، شكل القهوه، تاريخها، رصيدها اللي عندي، خيال، كيف، مزاج، هذه رغبات. لكن السؤال، هل تسبب لي مشكلة صحية في المعدة؟
حرقان على قولهم،
في الكلى،
إيه؟
هل مدريش؟ هذه حاجة جسمك. يجي الهواء، أشرب ولا ما أشرب؟ نفترض أنها تسبب لي مشكلة.
أشرب يا شيخ، الله يجعلها مهابيط الدفع.
جزاك الله خير، ما أدري شكون فيك.
مهابيط الدفع.
إيه زين.
تنزل هي حاصلة وتنزل داخل
إلى شرح.
طبعاً هذا مثل قرب الطلاب اللي في الفصل يشاغبوا. يأخذ رجوك عن مسار الحلقة.
أيوة. الآن أشرب ولا ما أشرب؟ العقل والحزم في داخلك يقول لا تشرب، لأن حاجاتك لا تريدها، يضرك،
لأنه في تاريخ سابق أنك أنت شربتها وتألمت منها وجدتك
خلاص حلو، في معلومة عقلية منطقية موجودة
صحيح،
أو في معلومة تلقيتها من خبير. الهواء إيش يقول لك؟
الدهر
لحلال، أشرب، العالم كله تشرب والله ما ضرك ولا شيء، وبعدين أشربت فنجان واحد إيش بيصير لك؟
ما هي فارقة،
ما هو مقدم والآخر رجال واحد لا تزيد عليه الهوى. لو تلاحظ أنه جالس يسايسك، جالس ما يصخدمك، جالس يبغى قدر المستطاع يقنعك باللطف، الهوى. لكنه إذا كسب الهوى الموقف، ها شربنا بسم الله. من كسب الموقف الآن؟ كسبه الهوى. إذا افترضنا أنها تضر الآن، الهوى كسب الموقف، عارف ايش سوى؟ زاد حجمه، حصل على مقعد، وخسر العقل مقعد، حصل على نقطة. عدة مواقف، مرة يكسب الهوى ومرة يكسب ايش؟
العقل،
العقل أو الرشد. بعد فترة نفترض أنك الأغلبية كانت الهوى، تجد الهوى مسيطر عليك في حياتك، تبغى تدير رغباتك ما أنت قادر. بعدين يجيك شراب ليس مضر بالصحة فقط، بل مضر بالدين، مشروب في محظور شرعي، إما في نسبة كحول
أو أكله،
أكله وشيء. شاهد الشاب الفتاة، إنسان ما بس الشاب الفتاة، شاهد عدة أفلام، تعود على أن الممثلين يشربون الخمر بشكل طبيعي، أيضا طريقة شرب الخمر في الفيلم تأتي في توقيت معين يدخلك في الجو والخيال، فهو قاعد يلعب على رغباتك، قاعد يثير لك رغباتك بطريقته،
والتجربة قد
والتجربة
تكون
معينة. ثم بعدين تسافر إلى بلد معين تحت وجود جروب معين معك، جو معين، بيئة معينة، عرف معين، ضغط معين، قالك يا أخي اشرب، وش حصل؟ هي نسبة بسيطة، شفنا نشرب ما صار شيء. أنا ما نقولك اشرب بنسبة كذا تروح بعدين تفقد عقلك، هذه ما تأثر. دخل الهوى الآن في الموضوع، تفك الهوى لما يجي في الموضوع هذا يشاورك ولا يناقشك زي ما ناقشك في القهوة، غصبا عنك تشرب.
وش ده الهوى أبو زياد؟ الهوى الهوى الهوى
هي الاندفاع الزائد نحو الشيء بلا مبرر عقلي. الرغبة تهوى،
هي الرغبة،
هي من النزول، يهوي إلى الأرض، يهوي،
سيرك تأخذك وتسيرك،
تتحكم فيك،
تتحكم فيك،
وأنت تعلم أنها خطأ لك لا تستطيع أن تمتنع منها.
الشيطان له فيها علاقة الهوى ده ولا هي
طبعا ملك؟ هو الشيطان مهمته أنه يساعد في إدارة الحوار، يساعد في إدارة الحوار،
ينظمها لك.
يعني يقول مثلا لما قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هو قاعد يزودهم بمعلومات تقوي داعي الهوى في الداخل، يزود بمعلومات. فأنت لما تيجي عند القاضي تبغى تحصل على حكم، فإن المحامي يزود القاضي بمعلومات عشان يسحب الحكم باتجاهه، والمدعي العام يزود القاضي بمعلومات عشان يسحب الحكم باتجاهه، الهوى يزودكم معلومات عشان يسحب الحكم باتجاهه أو القرار، وكذلك العقل يزودكم معلومات حتى يكسب كل شيء باتجاهه. العموم أن الذي يفشل في إدارة موقف يفشل في إدارة حالات من المواقف كثيرة. إذن أول قاعدة في إدارة الرغبات القدرة على التحكم في الهوى، ولا زال موضوع الهوى يحتاج إلى عدة تفاصيل، لا أدري عن طريق التقسيم.
لا الوقت ساعة إن شاء الله.
أي فكرة أنت كيف تدير هواك؟
هو إحنا شيخ المقصد أن المشاهد يحصل على أكبر قدر ممكن في هذا الموضوع، بحيث أنه يعني ينتقل من النظر إلى تطبيق الواقع في حياته.
يعني الولد اللي ما يقوم الصلاة الآن، هل هو كاره للصلاة أو غير مقتنع بأهمية الصلاة أو غير مقتنع أنه هذا الشيء خطأ وخطير عليه؟ نعم مقتنع أنه خطير وعارف أنه مهم.
صح.
ولذلك يقول بعض الآباء ألقى ولدي عارف كل شيء ويرفض النصيحة. ليش؟ لأن النصيحة تكرر عليه معلومات هو يعرفها. صح. أنا عارفين الكلام من زمان قاعد تعيدون عليه. الشاب الذي الآن في الإجازة يكثر من النوم الطويل وهو يعلم أنه له أثر على صحته وعلى المرأة الآن اللي تعلم أن زيادة أن النوم والبطن ممتلئ أو الحلى اللي بالليل أغلب زياراتنا الآن بالليل.
الله الله.
وأغلب مأكولاتنا في الزيارات حلى.
صح.
والسكر في الليل إذا جاء يقول المختصون في هذا، وهذا ما فهمته منهم، أن السكر يذهب فيتخزن في البطن
يتلبد،
والذي يخزن في البطن خروجه في غاية الصعوبة. أنا أقول لك السكر إذا خزن في البطن مثل الريال في رصيد البخيل، ما يطلع إلا بطلعة الروح، فعليك. لكن لو خزن في أي مكان آخر ما عدا سكر التمر والعسل والنباتات هذه الطبيعية، فإن أي مجهود يحرقه. لكن هذا السكر إذا دخل في البطن فهو هذا ما يطلع إلا بقرار يحتاج إلى هيئة الأمم تساعدك. ولذلك اللي يقوم ببرنامج رياضي ينحف كل جسمه وبطنه لازال طالع وكان الثعبان بالع ضده. الذي أنا أريد أن أقوله من هذا كلام أنك عليك أن تنظر إلى سلوكياتك اليوم، سلوكيات الناس اللي قاعد يأكلون حلا ويعلم أن هذا حيضر مباشرة، حيخزن ما راح يروح أي مكان، وبعدين تبغى تحتاج جهد عالي جدا تخلص منه. أصلا أنت ما تقدر تتحمل وتدير رغباتك عند موضوع الحلا، تدير رغباتك وتمسك لك برنامج رياضي قاسي مستحيل، ولا برنامج غذائي قاسي مستحيل، أنت عجزت في موقف صغير ما راح تحله بموضوع كبير. أنظر إلى رغبات الناس اليوم في مسألة اللهم صل وسلم على محمد السهر، ويعلم أن طول النوم طول السهر في الليل والنوم كثير في النهار مؤثر على أشياء كثيرة، على التنفس، مؤثر على عضلات الظهر، مؤثر على أسفل الظهر، مؤثر على كثير من حركة الجسم الفسيولوجية وكيمياء الجسم، أشياء كثيرة بيأثر عليها. على الأسنان أيضا، لأنه عندما ينخفض عند الإنسان الكالسيوم، الأسنان عبارة الأسنان تبني، الأسنان تنمو يا أخوان، تنمو من الداخل وتفقد من الخارج. لا تفكر السن إذا طلع خلاص، هو من الداخل قاعد يبني، ومن برا جالس يفقد خلايا. فإذا ما كان في تغذية كالسيوم بعد فترة تأكل هذه الأسنان تضعف.
طيب دكتور صالح، أنت عودا على مثال البرلمان والصراع اللي يكون بين الهوى والعقل، وذكرت أنه الهوى عنده مجموعة مسوغات وآليات ووسائل حتى يكسب، حتى يكسب القضية وحتى يكسب الموقف، لكن ما تكلمنا عن جانب العقل. ما هو التكتيك اللي لابد أن يستخدم العقل مثل الهوى بحيث أنه يستطيع أن يكسب مواقف، يكسب أصوات، بحيث أنه لا يكون مسلم أمره إلى الهوى ومن ثم يجد نفسه في حافة الحرية؟
يعرف آلية عمل العقل أيضا.
نعم.
وش قاعد يسوي، وش قاعد يقول،
وش دوره،
وش أوراقه اللي قاعد يقدمها. الله عز وجل لما خلقنا في هذه الدنيا واستعملنا فيها وخلق هذا الهوى في الإنسان لماذا؟ حتى نعبد الله باختيار. يعني لما تأتي إلى الله عز وجل وأنت مستحق للجنة، كأن لسان الحال يقول أنت اخترت الله باختيارك، دعست على هواك واخترت رب العالمين. بينما بقية الكائنات تعبد الله قصرا، يعني هي خلقت تعبد الله، فما في ميزة في الموضوع. فلذلك يحكم الله بين هذا ويجعلها ترابا لا تكافأ ولا تكرم بما يكرم به الإنسان. أما أنت الذي هداك الله النجدين وأعطاك حرية الاختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم، هواك يقول لك لا تستقيم، عقلك يقول لك استقم، فدعست على هواك ورغباتك وحرمت نفسك من أشياء كثيرة وقبلت الخيار الذي مع الله وعقدت عقدك مع الله ووثقت في موعود الله وتحملت في الله وصبرت في الله، إن هاجرت هاجرت في الله، وإن أكلت أكلت من أجل الله، وإن صمت صمت لله، وإن عفوت عفوت لله. لما تجعل الله هو الأول من يعني كل شيء علشان الله، لما تأتي أي شخص الآن يسوي يقلب الدنيا كلها علشانك، قديش أنت تكافئ وقديش أنت تحب وقديش نضحي عشان
الله.
الله لا يضحي، لأن ملك الله عز وجل واسع، والله عز وجل يعطي من سعة، فهو الله عز وجل يعطي من فضله وكرمه لهذا الإنسان الذي اختار رب العالمين وقدم الله على كل. حتى رؤي كثير من الصالحين ماذا يقول الله له في المنام، في كثير من الرؤى اللي ذكرت قال في معنى الكلام أن الله عز وجل يقول له أنك قدمتنا على هواك، آثرتنا على هواك. إذن القضية ليش وجود العقل، هذا فتنة وابتلاء. إذا أخذت القضية أن اختبار ينجح في الاختبار، لا تأخذ على أن حياة أبدية تبغى تعيش تنبسط. نجي للعقل، العقل جعله الله له. لماذا قال هذا المقدم أنك بتستغرب وش قاعد أقول على العقل الآن؟ العقل أو الرشد في جسمك، في كيانك، في كيانك الداخلي موجود، مهمته أن يدلك على الحق والنفع. لكن لما يجي يقدم أي شركة تقدم عروض تقول خذ هذا ومعها شيء مجاني الآن، خذ واحد والقطعة الثانية مجانا،
عرض.
عروض العقل لا، خذ والثاني مجانا بس بعد ما تخلص بعد 5 سنين تأخذ. ما حد يقبل هذا العرض. العرض يقول لك اسمع كلامي الآن وتنبسط بعد 20 سنة، بعد ما تكبر تحصل نفسك رجل قادر على الحياة. اسمع كلامي الآن وتحافظ على صحتك لما يصير عمرك 60 سنة. اسمع كلامي الآن وتنجو يوم القيامة بعد ما تموت.
إرشاد مشروط،
أي مشروط، لكن متى؟
بعيد المدى. أجل.
اللذة ما يمكن تذوقها الآن، لكن كيف تذوقها؟ بعقلك.
نتائج
يعني بعدين تتخيلها فقط. أما لذة الهواء كاش نقد
وخذ زيادة.
الآن تلذذ بالقهوة، الآن تلذذ بالحلال، الآن تلذذ بالنوم، الآن تلذذ بالنظر، الآن تلذذ بالغيبة وسولف وحش في العالم يا شيخ، خلنا نبسط وتكتم علينا أنت الآن، لكنه ما يلتزم لك بأي شيء في الأخير. التجار اللي نجحوا، وأنا أقول التجار نجحوا في علم التجارة، ما هو اللي جاته ورث وصار من كبار التجار
برد
ويعني الله الحق عليه أنه مات قبل ما يخسر، ولا لو استمر حيجيب العيد. يعني ليس عنده آليات التجار ولا أدواتهم ولا طريقتهم في حفظ المال وإدارة المال. اللي بنى ريال فوق ريال، تعال عنده يقول لك اشتري الأراضي هذه، يا ابن حلال ما عندك أحد. قال انساها. ليش انساها؟ لذته متى؟ بعد سنين. بعد سنين يقوم الحي وينتعش، تلقى فتح له مكتب يبيع بأفضل أسعار. الآن قاعد يعيش اللذة اللي عاشها بالخيال قبل 10 سنين والآن يعيشها حقيقة الآن.
رسمها.
اللي ذاك اليوم قال ابن حلال حط لي المبلغ هذا في الشيخ، خلنا ننبسط وسافر فيها الآن، خذ اللذة. لكن هو اللي جاي عندك الآن يسلم على خشمك تنقص له مبلغ في الدفعة عشان يأخذ تاكسي، جالس يدفع الثمن الآن. فالحقيقة أنه في وعود الهوى لذة حاضرة وألم متخيل.
نعم.
ألم متخيل. أما في العقل فلذة قد لا تكون حاضرة، لذة عقلية،
وقد يكون ألم في الواقع،
ألم حاضر،
حاضر نعم،
ولذة متخيل،
نعم
لذة متخيل. طيب وش المطلوب في العقل؟ أنه إذا قدم لك إرشاداته عيشها بعقلك. كيف أنت كيف تعيشها بعقلك؟ وقف وقف، لا تسوي شيء، وقف وافتح ملف العقل وفكر فيه. لما تيجي عند كتاب، يعني بعضهم يكون فترة الخطوبة يكون قد أهدت له خطيبته كتاب، أو هو أهدى الخطيبة في كتاب،
كتاب طبخ ولا إيش؟ كتاب طبخ،
كتاب مثلا، لا مش تحرك كتاب طبخ، لأن الواحد على كتاب الطبخ مثل عطاء، ولا أنت ترسل له كتاب آخر يتعلق بشيء حق السفر والسياحة، مرة ترسل في الفترة هذه كل يرسل الكتاب اللي فيه
طلبات
ووردات وقلوا
زي كتاب رواية أو شيء، أو كتاب مفيد تقرأ هذا الكتاب واللذة اللي فيه، لأنه على قولهم فيها ريحة المحبوب،
ريحة
وفي الغالب أن يكون مطيب عطر أو
يتعطر صفحة صفحة
مع وردة أو مع تطلع شيء.
كنتك مجرب يا شيخ؟
كنتك مجربين هذا الشيء؟ لا لا
كفو.
المهم أنك تقفل الكتاب هذا بعد الزواج وينسى هذا الكتاب، ما عاد يفتح.
لما؟
وريحة العطر راحت،
وريحة العطر تكون بين الأوراق خفيفة. بعد فترة من الزمن تيجي تفتح الكتاب، أول ما تفتح الكتاب تشم نفس الرائحة، تتذكر نفس الأحاسيس، تتذكر نفس المشاعر، تتذكر نفس الشيء. إذا أنت عندما تفتح كتاب العقل والعقل يقول لك لا تأكل، لا تشرب، لا تنام، لا تفعل، فلما تجي تقول لحظة شوي، خلنا نسمع كلام العقل، خلنا نفتح دفتر العقل، إيش قاعد يقول للعقل؟ اندمج في هذا الكلام اللي قال العقل وتأمله وعيشه واربطه بحياتك. أنت عارف إن اندمجت فيه حيدخل في كيانك وحيأثر فيك وحيمسك قوة في التأثير فيك. أنت عارف إيش سويت في الهواء؟ عملت الهواء بلوك، لأنك تقول لحظة شوية، لحظة خلنا نسمع كلام الرجال هذا شو يقول. كل ما جاء أتكلم يا أخي لحظة شوية خلنا نسمع كلام الرجال شو يقول. فلما تقول كل شوية تقول الهواء لحظة لحظة، الذهن يا سادة مبرمج على أن أي قضية تؤجلها مرة ومرتين يوقفها.
جميل،
يوقفها. الآن لما يجي واحد يقول لك يا أخي أبغى أقترح عليك مقترح، تقول بعدين يا أخي عندي لك اقتراح يفيدك في بيتك، بعدين بعدين، في الأخير يقول يا أخي عساك ما استفدت من المقترح، أنا شاغل نفسي فيك،
مسك الباب.
نفس الكلام مع العقل ومع الهوى، الذي تؤجله يعمل له بلوك في الأخير أو يتجمد. فإذا أعطيت الهوى، أعطيت العقل فرصة أنك تستمع إليه، هذا هو الذي تكرر كثيرا في القرآن. القرآن يبغى يديرك بشكل صحيح ويعينك على إدارة نفسك. الله القرآن دائما يحيل إلى تأمل من تدبر ذوي الألباب، بس فكروا، لا أكرم يقولوا فكروا فيه، إلا قولوا فكروا فيه بس، عيشوا شوي. ويحذر من الإعراض، الإعراض أنك تقول للهواء العقل انتظر وتستمع لكلام الهواء، هذا الإعراض. فإذا عرضت على العقل مرة مرتين الذهن قال الشكل هذا مو مهم فيوقفه. فلما تجي تعالج المواقف ما عاد يجي يناقشك إلا الهواء، العقل ما عاد يجي نهائي، لأنه خلف الباب ممنوع من الدخول. فبعد صدمة قوية تحصل لك تجي ترجع تقال لك النصائح أنا أعرفها، أنا أعرف كل هذا كلام، أنا أدري وين كنت، كيف غبت، إيش صار لي، أنا يمكن عين، أنا يمكن مسحور، أنا يمكن يا أخي فلان أثر فيه. تحاول تبحث لك عن أي شماع. والحقيقة كل ما في الموضوع أنك لم تكن تعطي عقلك فرصة ليتحدث معك.
جميل، بس دكتور صالح ما زال في الحديث عن إدارة الرغبات حيستمر معنا والتساؤلات كثيرة،
فرصة الشباب القهوة
نترك
يا رجل هذا من جهو وصل مشاكل.
طيب
يبغى تصير بيني وبينك أبو زياد، لكن بعد الفاصل، في الفاصل نتفاهم.
طيب مشاهدينا الكرام نتابع إياكم هذا الفاصل، نواصل بعدها بإذن الله حديثنا مع الدكتور صالح الدقرة في حديث إدارة الرغبات.
جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا.
وقف الجوار بمكة المكرمة فرصة للمساهمة في أقدس البقاع، حيث الفضل والأجر المضاعف. كن سببا في قضاء حوائج الناس، فبمساهمتك في الوقف تطعم جائعا وتسقي ظمآنا وتحسن إلى فقير وتفك كربة محزون وتدخل السعادة على قلب يتيم، تسهم في إعالة عاجز وتوفر فرصة عمل لمحتاج. بمساهمتكم في وقف الجوار تعين إخوانك وتسد رمقهم وتوفر لهم حياة طيبة وتنال الغنيمة والأجر المضاعف.
وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا حديث.
الإجازة طويلة عشان كده حتكون برامجنا أكثر، مسلسلات وبرامج مشوقة، أفلام كرتون متنوعة وجديدة للأطفال مع قنوات شبكة المجد. إجازتكم غير، جدد اشتراكك بأقوى عروض الصيف
مدة أطول والسعر بكثير أقل. جدد الاشتراك لمدة 30 شهر فقط ب 999 ريال، أو جدد الاشتراك لمدة 21 شهر فقط ب 777 ريال. احسبها صح وسارع بالتجديد، الفترة محدودة. يمكنكم الاشتراك من خلال الاتصال بمركز العناية بالشركاء أو من خلال أحد موزعي شبكة المجد في السعودية.
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
يا لا 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 يا لا.
إن من يعتقد أن الكتاب والسنة عائق للتطور أو التقدم فهو لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن.
لنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا، جلسنا في
خمار الدار أحبابنا. حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم في حديث الدار وضيفنا حبيبنا الدكتور صالح الدقلة، وحديث ماتع عن إدارة الرغبات. شيخ صالح، الدكتور صالح، كان حديثنا قبل الفاصل عن الهوى، حتى المشاهدين يقولوا أنتوا أكثرتوا الهوى، الهوى أعطونا وش الهوى، وأنت ساك الأخير عرفت الهوى وتفاصيل وتشعبنا شوي عن الحاجات اللي يحتاجها كل واحد فينا، أنا وأحمد والإخوة المصورين والإخوة خلف الشاشات. هل هناك احتياجات أو حاجات مشتركة بين الجميع، وهل هناك حاجات فردية تخص واحد دون الآخر حتى نعرف إحنا على قولهم في حياتنا؟
أي جيد،
تطبيقات لها تكرما.
نعيد مرة ثانية الإشارة إلى مفهوم الهوى، لعل بعض الناس سأل بعد ما عرفنا فما سمع التعريف. باختصار وبالبلدي بسيط، الهوى كل شيء تميل إليه بلا مبرر عقلي، كل شيء ترغب فيه وليس المبرر العقلي، يعني ما تهواه نفسك، ولكن لما تجي تأخذه من حيث الفائدة أو من حيث الحق ما تلقى له أي شيء، مجرد متعة. هذه المتعة قد تكون ضارة وقد لا تكون ضارة. يعني أنا زي ما نقول هوايات الإنسان، ما هي أشياء يميل إليها لكن لا علاقة لها بدخله، لا علاقة لها بتطوره، لا علاقة، هو مجرد هواية يمارسها جيد. لكن السؤال أن الهوى الذي نهي عنه عن اتباع الهوى في الشرع، هو قصد به الهوى الذي في مقابل العقل الذي يمنع العقل من أنه يكون فعال ويكون منتج معك ويكون مؤثر في قراراتك. نرجع للسؤال، هل هناك حاجات يعني يحتاجها الجميع؟ في كل مهمة هناك جزء من الضروريات، كل مهم أن أنت طالب، إذن أنت بحاجة إلى أشياء ضرورية لا يستغنى عنها أي طالب يعمل الآن، منها إدارة وقتك، أنت بحاجة إلى تستطيع تدير وقتك، أنت بحاجة إلى المعلومات وإلى الفهم وإلى الحفظ فيما يحتاج للحفظ، أنت بحاجة مثلا إلى إدراك بعض القضايا المتعلقة بدراستك، هذه حاجاتك في الدراسة. زوج متزوج الآن، الاحتياجات الضرورية له أن يعرف خصائص الإنسان وبالذات الزوج، و ما هي الأهداف المهمة في حياته الزوجية، حطها في ورق، أنا أريد بعد كذا سنة أن أحقق هذا الهدف، أريد خلال كذا سنة أن أكون أنجزت هذا المهم في حياتي. هذه كل رغبة عندك تخدم هذا المسار هي حاجات، والرغبات اللي تخدم هذا المسار هي بالنسبة لحياتك الزوجية رغبات خارجة عن الإطار. لكن إذا مدلنا في الحلقة نبين كيف ندمج الحاجات مع الرغبات، زي ما سوى الطبيب في قضية قال لك كل ورقة عنب عشان توفر. نعم. حديد.
وهذا واحدة من التكتيكات المهمة حتى الإنسان يستطيع أن يدمج بين الرغبات والحاجات، يحتاج هو عملية الدمج.
أيه.
طب هذا عملية الدمج، أنا كان عندي سؤال قبل هذه النقطة، ممكن يعني يكون بوابة لسؤالنا، هل ممكن يتلبس الهوى بصوت العقل؟
لو سألتني قبل أجي كان فكرت فيه بشكل جيد، لكن الآن أقول لا أعرف وأجله وقت آخر.
جميل جدا. طيب ننتقل
للموضوع، عشان أجيب لك فلسفة من عندي ما تأملتها وتصير فيها مشكلة.
جزاك الله خير، يعطيك العافية دكتور صالح. طيب آلية الدمج بين الرغبات والحاجات.
آلية الدمج، شوف حاجات قلنا فيها أنها مهمة لك، مهمة لمستقبلك، مهمة لنجاحك، مهمة لصحتك، أو مهمة لعلاقاتك الإنسانية مع الناس، هذه حاجات يعني شيء ترى انه مهم وجوده وعمله والقيام به مهم لنجاح هذه الاشياء الضروريه في حياتك. ما حد يقدر يعيش من غير علاقات.
يوصلك للتميز للنجاح
بالضبط. ما حد يقدر يعيش من غير وفره مال يتحرك فيه. ما حد يقدر يعيش من غير صحه. ما حد يقدر يعيش من غير اشياء في المستقبل حيصل اليها. بكره عندك اولاد شقتك ما تشيلهم، تحتاج روافد ماليه زياده عشان تنتقل لشقه افضل او تشتري. اذا هذه قدامك تنتظرك، هذه تحديات امامك. فحاجاتك هي اللي تلغي التحديات من امامك.
جميل.
توفير الحاجات
وتوصلك لها
وتوصلك لاهدافك وتوصلك لامنياتك وطموحاتك.
تمام.
الرغبات هي التي تحقق لك اهداف قصيره لكنها على المدى البعيد ما تفيدك. وكذلك الرغبات لذيذه لكن قد لا تكون نافعه، قد لا تكون، احيانا قد تكون نافعه. طيب وش المطلوب؟ اول قاعده تدير وقتك. كيف تدير وقتك؟ اول ما تصبح الصباح، كيف نشاطك الذهني؟ ممتاز. كيف نشاطك النفسي؟ ممتاز. ليش تؤجل الأذكار؟ الآن جسمك مندفع وجاهز، أدر وقتك في هذا الوقت النشط، جيب الحاجات، لأن يعني جسمك قابل، ما يحتاج لذائذ، جاهز للجد. في اللحظة هذه في البداية أعطاك المعلم واجب في المدرسة، الواجب يبغى بعد أسبوع. يعني كم قدامك يوم؟
سبع
أيام. رجعت البيت ولا والله فيك نشاط، الآن اسحب الواجب وحله.
نعم.
عشان لما تكسل ما تقدر تقوم باحتياجاتك، اسحب لك رغباتك واستمتع فيها.
يا سلام،
قد انهيت حاجاتك. طيب تعال الصباح لما تنهي الأذكار وتنهي وردك من القرآن وتقوم بكل الضروريات التي مهام عندك ضرورية لا يمكن تأجيلها يضرك. العصر جاك ناس اتصلوا بك قالوا حنا في الكافي الفلاني ولو بكتلس معنا، ما عندي مشكلة، استمتع، تقهوى وهو يأكل معك ويسولف، وكل شوية يجيه ملف ينقص عليه. وشو شيخ؟ والله العظيم للحين الرخصة ما جددتها وقاعدين رسالة،
تحس الحاجات
منتهي،
الحاجات تجي،
حتى الرغبات فيها منغص.
ايه. نعم. تجي تأنب وتأنب. ايه. وقت الرغبة.
ايه هذه رسالة تذكرني، ابن حلال عندي تذكرة يبغى لها تعديل، ما عدلتها وسفري قرب. ليش؟ لأنه فترة النشاط اللي العقل ميدانه قوي فيها. نعم. راح ضيعها.
جميل.
ولما
واللي كان عفوا اللي كان عامل فيها الوقت،
العامل فيها إدارة الوقت.
الوقت
هذه الأداة اللي مطلوبة منك. إذا في لحظة نشاط نفسك قم بكل شيء جاد مفيد لك.
يا سحر.
لا تؤخر. حلو. إطلاق. يجي في المسجد انتهت الصلاة بقي ركعتين، الركعتين هذه اللي هي بعد الصلاة الراتبة خلنا نخليها في البيت. الآن في المسجد والجو مساعد لك، صح أن في البيت هي أفضل، لكن لمن يعلم نفسه أن إذا راح البيت حيصليه.
يا سلام.
أما تدري أنها بس زحلاقة من الهواء ويمشي عليك، يقولك البيت وبعدين طلعك على طول على البقالة وبعدين البقالة على مدري فين وبعدين ما تصليه، واكتشفت أن هذا تكرر معك لأنه حيل يحتال به الشيطان عليك عبر الهواء. إذا لا أصلي الآن، أنا نشيط ومرض مستحب، صلها الآن. ثم ترجع البيت، كنت تخيل نفسك أنك ما صليت في المسجد، جيت البيت تبغى تصلي ركعتين، ولا والله في برنامج تلفزيون ممتع
أو الكبسة جاهزة،
كبسة أكل شيء، واحد من أقاربك موجود وبتسولف معاه، أو موضوع قال لك ترى في شغلة فلانية هذه بنسويها، اللمبة دي محروقة،
شغلة قطع عنك.
ما عندي أي مشكلة. نعم. ما عندي أي مشكلة. هات. يقول لي أحد إخوتي، لأحد الأخوة ناجح في إدارة وقته وإدارة رغباته، هو مدرسة الحقيقة، فيقول أنا أقوم الصباح مبكر.
يا سلام.
صباح بدري. أصلي أروح الحرم.
هذا في مكة.
أي نعم. يقول أصلي الفجر ما في الحرم أو في الحي وأروح أطوف، لسه الجو بارد، الحرم خفيف، العام الناس راحت لأعمالها.
نعم.
لأنه متقاعد، فيقول أروح أصلي في الحرم، بعد ما أصلي على طول على فين؟ أروح الحلقة، أفضل أنواع الخضار لازال موجود،
وفي الصباح يباع،
والناس عندهم اعتقاد كذا ما أدري صح ولا غلط، يبوا يستفتحون، يراعيك. يكتب استشتري. الأمر الثاني عندي خيارات أنقي، ولا في زباين كثير، فكل واحد يبغى يجذبني في يعطوني سعر معين،
وهذه حاجة للأسرة للبيت،
هي حاجة ضرورية للبيت.
نعم.
وهي ملزم بها، مالك فك منها، حتاخذ الآن في الليل في العصر بكرة،
صح
حتاخذ. قال انتهي منها. أنا أعرف أن عندي مهام في البنك لازم أنهيها، في إيداعات، في تحويلات، في تصليحات، في تجديد بطاقات، في تفعيل، في مدري إيش،
أو دائرة حكومية أخرى.
قال روح البنك مثلا، ما في أحد، عندي مصلحة حكومية، في مصلحة دائرة حكومية عندي مصالح، ما في أحد، والموظف لازال رايق.
هذا كله مصباح الله. ها مصباح الله
الصباح. يقول تأتي الساعة 10 أو 11 ولم يبقى من مهامي شيء،
ما شاء الله.
يمكن لقدام أسبوع ما عندي شيء، كما عاد عندي شيء. قال أروح البيت الآن، أنتظر قهوة أم العيال في البيت، قهوة وانبسط. قال أخلي غفوة قبل الظهر، وأصل الظهر. قال العصر، إن قالوا استراحة قلت تم، إن قالوا البر قلت تم، إن قالوا المعرض هو عنده معرض قلت تم. إن أنا من نفسي حبيت أقعد في البيت جلست. أنا رغباتي الآن أتمتع فيها أكثر من غيري. أنا مستمتع أكثر من ذول اللي قاعد يستمتعون. قال اللي استيقظ على الظهر إذا كان ما عنده عمل أو يوم الخميس استيقظ على الظهر قال جالس يطارد في السوبر ماركت أردى أنواع الخضار يأخذها. المتبقي من قد يقول مثلا اللبن اللي هو يبغاه ما يلقاه فيأخذ شركة ثانية وما يحبه مضطر شو سوي لازم يرجع البيت. الطلب اللي طلبوها الأهل مثلا قشطة معينة الحلا ما يصلح إلا هي يبحث عن بديلهم لأن ذيك ما لقاه
ولا يتصقع من حل
الأقل
يضطر. وفي شيء مهم يا أبو زيد ايه؟ النفسية نفسيته
مزاجه
مزاجي تحسه معكر مزاجه
وقد يقع فيك مشكلات
اي والله
وحلولها تتفاقم. يا أحبتي الكرام من لا يدير رغباته في النوم رغباته في الاستراحة رغباته في الجلوس رغباته في اللبس لا يستطيع. أنا أقول ما أدري ما قاطعكم
تفضل.
أحد الشباب دائما أكرر هذا المثال لأنه شباب كان عمره 25 سنة هو زميل عندهم مكتب محاماة واحد عمره 22 والثاني 25 وعندهم مكتب محاماة وشهدت معهم على عقد أغبرهم مع واحد طلبوا نشهد 500,000 25 سنة عمره يعني تقريبا ربحه في ذاك العقد مع الجهد اللي بيبذله تعرف الجهد المحامي جهد ذهني وكتابي
تخطيط
يعني ما تصرفها كثير يعني يمكن ربحه 400,000 100,000 ذا حق الإيجار وحق الكهرباء اللي بيستمر لنهاية القضية. طيب في الفترة القصيرة هذه وانتهت القضية معهم انتهت في قرابة 3 أشهر انتهت وخذ المبلغ كله
والدراهم كاملة.
فجبتهم مرة في مقابلة صورتهم طبعا قديم هذا الكلام وفقدت التصوير لكني عرضته في جامعة من القرى للشباب طرحت مجموعة أسئلة محددة قلت بس لك سؤال أنت كيف كنت تدير وقتك هذا معيار مهم. قال كنت أمر وأشوف الشباب يلعبون كرة في حي عندنا مساحة كبيرة قوانا أحب لعب كرة القدم وأتمنى أنزل معهم لكن مضطر أروح المكتب المحاماة اللي أنا شغال فيه عامل ب600 ريال عامل أصب القهوة واستقبل وأودي ملفات بس مش شرطي عليهم إنهم يعلموني وأنا قاعد أتابع إذا ما يعلموني أنا مع السلامة أنا بمشي. قال فكونت علاقات في هذا المكتب وكونت خبرة. قال نفسي تتوق إني أنزل معهم. قال فكم رغب دعست عليها وبديت إني أقدم هذا الشيء والآن أنا جالس هنا ذولاك اللي يلعبون كورة شوف الآن وضعهم. أنا ما أقول شماتة فيهم أقول حزن على حالهم.
صح
ما النتائج التي حصلوا
الجانب لها. الثاني أحاول أوفر في مبلغ لازم أوفره وإذا وفرته أعتبره كأنه ليس ملكي ليس ملكي وأقاوم هواي في أني ما أصرف إن أنت برمجت على قضية التوفير وزي ما نجحت في توفير 10 ريال حنجح بكرة في توفير 10,000
السلام.
يعني نفس الألم اللي بشعر به وأنا دس 10 ريال وأنا ما معي 100 ريال وطلع منها 10 هو نفس الألم لو معاك 100,000 وتطلع منها 10,000 نفس الألم بس المبلغ مو نفس المبلغ.
صحيح
الحقيقة أن ترويض الرغبة إذا روضت رغباتك تنسجم معك. إذن القاعدة الثانية في إدارة الرغبات روضها. كيف تروضها؟ يقول أحد الأخوة المصريين المصريين لهم عبارات حلوة حقيقة لهم فتحات ولا فتحات
حلوين
المصريين. الذكاء المصري أنا ودي أن يدرس اسم الذكاء المصري في الذكاء اللغوي عنده في الخطاب
ونختم
هذا وجهة نظري طبعا
ونختم بها
رب الناس يكون بلدان أخرى ليش بلدان أخرى أيضا لها نوع آخر بس ليس هذا وقت الاستقصاء نختم به. يقول عاوز تتغلب على الدجال الكبير أقلش قال أقطم رقبة الدجاجيل الصغيرين. أنا يمكن ما أجيد اللهجة لكن يقول تبغى تنتصر على هواك الكبير انتصر على الهوى الصغير مشروبات غازية أنت تهواها لك ما عندك مشكلة تتركها يعني نسبة الهوى فيها كم بسيط المقاومة فيها بسيطة ادعس على هذه المقاومة واترك المشروبات الغازية
حتى تكون عندك حس المقاومة
تأهل لهوى أكبر منه وهو غير المشروبات الغازية المشروبات الغازية الضارة منشطات وغيرها ثم تتأهل بكرة لترك حتى ترك التدخين ثم تتأهل لترك كثير من اللذائذ وتجدك تتلذذ بإيش بالجد تستمتع بالجد تستمتع بطول الصلاة تستمتع بالتوفير تستمتع بكلمة الحق تقولها تستمتع بالقراءة تستمتع بالاستيقاظ أنت تستمتع الآن ده سارت الرغبة والحاجة في خط واحد
منطبقة
وهذا تقريبا نختم باب ما الوقت انتهى كف الفقرة.
أنا أود بس أسأل السؤال في ختام هذا اللقاء يا دكتور صالح يعني ما شاء الله تبارك الله في بداية أنت حلقت معنا في فلسفة نفسية وتصوير نفسي للصراع الداخل الذي يكون بين الهوى وبين العقل وبين اللمانات وأفكار كثيرة التي طرحتها. ماذا تعزو دكتور صالح إلى هذه التصورات الذي وضعتها لنا في بداية الحلقة والتأملات الكثيرة والتفسيرات العديدة إيش السبب وإيش السر في ذلك دكتور صالح؟
أنا بقول لك على شغلة التأمل مش أنا اللي أعمله أي واحد يعمله
نعم.
لما القيادة قوانين القيادة وقواعد القيادة فين جابوها تأمل القادة الناجحين كيف نجحوا يتأملوا ونتأمل هذا كيف نجح هذا كيف نجح، فجمعوها طلع في شيء مشترك، هذه قاعدة. بس أنا أفهمها، من يتأمل خطاب القرآن يقول القرآن يقول العبارة دي أشوفها عادية لكن يكررها، ما دام كررها إذن هي مهمة. وين السر فيها؟ بعد التأمل يطلع لك السر. وتأمل كلام مفسر.
وهذه دعوة للتأمل.
نعم.
أقول هذه دعوة للتأمل.
جزاك الله. نعم.
الله يبارك فيك.
تعود أن الضيف يختم بتغريدة للمشاهد الكريم، نختم بتغريدة ونطلع فاصل.
التغريدة من لا يقول لنفسه لا تقول لها الحياة لا. اللي ما يقول لرغباته لا حج الحياة تقول له لا أنت ما تصلح أنت ما
وترغم على ما تريد.
مرة أخرى قل لنفسك أو لرغباتك لا حتى لا تقول لك الحياة لا.
أكرمك الله دكتور صالح، أسعدتنا في هذه يعني الضيافة القصيرة، سامحنا على القصور على قولها.
أبدا جزاك الله خير.
سعدك الله. نراكم بعد هذا الفاصل. جلسنا